انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
في كتب التاريخ فيها حكايات بتحكي وتقول عن ستات من زمن فات عملوا بصمة وأثر وعاشوا جنة الدنيا. معايا أنا نرمين الكبير، هندور عليهم في ملهمتي على تسعينات فن.
ملهمتي مع نرمين الكبير، كل يوم حد واربع الساعة 9:15 بالليل على تسعينات FM.
أهلا أهلا، عاملين إيه؟ إيه الأخبار؟ أنا نرمين الكبير وإنتي بتسمعي ملهمتي على تسعينات FM. زي ما قلتلكوا المرة اللي فاتت، أنا كل حلقة هحكيلكوا عن ملهمة من ملهمات التاريخ. النهاردة قبل ما أحكيلكوا مين هي ملهمتي، هقولكوا أنا اخترتها ليه. كنت بقرأ مناقشة على تويتر بين ست جميلة جدا وراجل في منتهى الذوق والأدب. مناقشتهم كانت على حاجة دينية، بيتناقشوا في حاجة في الدين يعني، وعجباني قوي طريقة المناقشة المهذبة اللي فيها احترام، كل واحد فيهم محترم التاني جدا. وقعدة بقرأ المناقشة وظريفة جدا، وفجأة لقيت كومنت من واحد ملوش علاقة بيهم يعني، داخل بيقول: هو انت بترد عليها ليه؟ هي اصلا مين دي؟ انت عامل لها قيمة وبترد عليها؟ هو اصلا ايه اللي مخرجها من المطبخ؟ الحقيقة انا الكلمة او الكومنت ده زعلني قوي، بس لقيت الست الجميلة دي ردت عليه رد عجبني. قالت له: انا لسه خارجة من المطبخ، عملت صينية مكرونة بشاميل تحفة، بس أنا عملتها وأول ما خرجت من المطبخ خلصت جزء من رسالة الدكتوراه التانية بتاعتي، وكل ده عملته بعد ما خلصت محاضراتي مع الطلبة النهاردة. أنت عملت إيه النهاردة في يومك؟ الرد ده عجبني قوي، وحسسني إنها واثقة في نفسها وعارفة هي بتقول إيه، ومناقشتها عن حق، عندها عقل وحكمة في الرد. عشان كده قلت أسألكوا وأقول لكم مين ملهمتي بعد ما تجاوبوني على السؤال ده. إيه هي مواصفات الحكمة ورجحت العقل عند الست؟ في مواصفات معينة يعني إحنا عايزين نعرفها عشان الناس تسمعنا وترضى تسمع كلامنا أو تاخد رأينا، ولا ملهاش مواصفات؟ هستنى ردكم على هاشتاج ملهمتي وعلى رقم التليفون 0-1-42-78-94.
ماذا حل بعقلك يا هذا؟ هل من أمر طرأ؟ أي هراء هذا الذي أسمعه عن عمل المرأة؟ هل تقترح مساواتها بي؟ من أين أتتك الجرأة؟ من عاش طويلا في الدنيا سمع عجائبها ورأى. المرأة تمكث في المنزل فخروجها ضرر للأسرة، أو تترك بيتها كي تعمل ويعاني أطفالها عسرة، أو تهمل دور أمومتها وتنشغل بأعمال أخرى، تظن وظيفتها تسعدها ولكنها تورثها الحسرة. تخيل أن يرجع أبنائي للمنزل بعد المدرسة فلا يجدون أما في البيت، فحضرتها باش مهندسة، أغلب يومها في العمل تقضيه من الفجر إلى المساء، منهكة ترجع للبيت إن اغبر فهي لن تكنسا. تحرم أبناءها من عطف الأم فهي جدا مشغولة، لا وقت لديها لمشاكلهم ولها لن تجد حلولا، فتقهقر أخلاق عيالها قد صار لديها مقبولة، وتدني حصاد دراستهم هي وحدها عنه المسؤولة. أما زوجها فهو المسكين المهمل من دون رعاية، ليس له في زوجته حظ فعملها بات الغاية، تتنافس مع زوجها في العمل كأن وظيفتها نكاية، تتوصى بالعمل وتترك بعلها ذا من دون وصايا. أصلا عمل المرأة فتنة يجمعها بذكور شرسة، طول اليوم بمكتبها يتوقع منها أن تحترس من تعليقات رجال تتحرش كذئاب مفترسة، ومدير يصبح بالباطل أما في الحق فقد خرسة. يا ليت المرأة تدرك أن المنزل هو مملكتها، أن عملها في البيت بجد حقا هو مرآتها، هو ما يعكس لها صورتها وبه ترفع منزلتها، إن صرفت وقتها في عملها لن تحظى بها عائلتها. هل أنت تعيش بكوكبنا أم أنك من كون آخر؟ يا من تحكم بجهالتك على المرأة بحديث ساخر، اعلم يا من تتغنى بذكوريتك بها تتفاخر، أن المرأة في سوق العمل لديها تاريخ ساخر، عملت منذ القدم بأعمال قد تستصعبها أنت، حكمت أقواما وشعوبا، شيدت المدن وبنت، وروت في الحرب بطولات وصلت أصداؤها للهند. لو أدرك أمثالك شأنها ما سخر الولد من البنت. من قال بأن المرأة تخرج للعمل لأجل الجاه؟ بعض الأسر تعال من المرأة وحدها هي أقصر جاها، في ظل كساد مادي قد أكل الأخضر واليابس، عمل المرأة باط ضرورة، عمل المرأة ليس وجاها. يا ليت الأمر توقف عند مجرد رفض العمل، فالمرأة حتى لو عملت ستواجه فقد الأمل، بدءا من راتبها هي عرفا تعطى أقل من الرجل، حتى لو أكملت العمل فراتبها ليس بمكتمل، مهما امتلكت من خبرات سيقزم دورها في المكتب، في ظل تسلط زملائها في الغالب جهدها لن يحسب، في الأغلب لن يعترف الرجل بفضلها حتى لو يكذب، ونجاحها سيعد شذوذا وتفوقها منها سيسلب. أما عند العودة للمنزل من بعد دوام مضن، ستقابل بدوام آخر بصغير يبحث عن حضن، بطعام لن يطهو نفسه وصحون نقعت في دهن، حتى لو ساعدها الزوج سيؤدي الأمر على مضض. تدعو أبناءك بعيالها، أنسيت بأنك والدهم؟ هل هي وحدها من يرعاهم أم أنك معها تساندهم؟ أتخاف زوال رجولتك إذ أنت مددت يد العون؟ خير البشر عليه صلاتي أزواجه كان يساعدهن. قلت بأن المرأة تعمل وسط كلاب متحرشة، لو زجر الكلب فلن ينبح، لن يتحرش أو يخبش.
رجعنا، إحنا لسه مكملين مع ملهمتي. النهاردة هحكي لكم عن ملهمة، نموذج تاني للمرأة المثقفة المتعلمة. النهاردة ملهمتي هي الصحابية الشفاء بنت عبد الله القرشية العدوية. الشفاء اتعرف عنها إنها متعلمة من أيام الجاهلية، كانت من القلائل اللي يعرفوا القراية والكتابة، وكانت معروفة برجاحة العقل والرزانة كده، يعني ست الناس بتاخد رأيها وعملها لها حساب. ما كانتش مشهورة ولا بنسبها ولا بجوزها، مع إنها كانت من عيلة كبيرة جدا أو قبيلة كبيرة. الشفاء بعد الإسلام كانت من أوائل المهاجرات، هي أسلمت قبل الهجرة على طول، وهجرت من الأوائل مع الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد ما هجرت كانت الشفاء أول معلمة في الإسلام، كانت بتعلم النساء والرجال القراية والكتابة، وكانت من بين اللي بتعلمهم أم المؤمنين حفصة، علمتها القراءة والكتابة، وكمان كانت مشهورة بأنها بتشفي من داء النملة. داء النملة ده تقرحات كانت بتصيب الجلد، كانت بتعمل كده أصلا أيام الجاهلية. بعد ما أسلمت استأذنت الرسول إذا كانت تستمر في العمل ده ولا لأ، أذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم وخلاها تستقبل الصحابة في بيتها عشان تشفيهم من داء النملة، وده سبب لقبها الشفاء لأن كان اسمها الحقيقي ليلى. غير إنها كانت أول معلمة في الإسلام، وغير إنها كانت بتشفي من داء النملة، كانت كمان بتخرج في الغزوات مع الرسول صلى الله عليه وسلم. خرجت في 7 غزوات، كانت بتداوي الجرحى وبتعالجهم، وكانت موجودة في معظم الغزوات، معروف إن هي اللي بتساعد في شفاء الجرحى ومداويته. في عهد عمر بن الخطاب قالوا إنه إداها حزبة السوق أو دي زي دلوقتي يعني وزيرة المالية أو قاضية التجارة، بس الرواية دي مختلف عليها الحقيقة. في كتب أثر بيقولوا إنها حصلت وإنه فعلا عمر بن الخطاب عمل كده وإداها حزبة السوق وولاية السوق أو الحكم بين التجار أو زي ما بيقولوا وزيرة المالية، وفي كتب تانية قالت إن ده ما حصلش، لكن عمر بن الخطاب كان بيقدرها ويجلها وبياخد رأيها. في كل الحالات هي الشفاء كانت رمز من رموز الستات الملهمات اللي موجودين من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. محدش قال المفروض إنها تقعد في البيت بس أو ما تخرجش من المطبخ. فقصة الشفاء هي دليل على كذب وتضليل كل الناس اللي بيقللوا من دور المرأة، وفي ناس بتزود كمان على كده إنها ولا يتخذ برأيها ولا حتى تتعلم. الشفاء من أيام الرسول كانت معلمة وبتداوي المرضى وبتخرج في الغزوات وبيتاخد رأيها من أمير المؤمنين بسبب عقلها وفكرها وحكمتها في الأمور واتخاذ القرارات. قصة الشفاء دليل عن قيمة المرأة في الإسلام، وإنها كانت مقدرة وكانت بيتاخد رأيها وبيتعمل حسابها. إحنا بس في ناس بتحاول توهمنا إن ده مش حقيقي وإنه مش موجود وإن الستات ملهاش دور، مع إن ده مش حقيقي. إحنا هنطلع فاصل وحستنى ردكم على سؤالي، إيه هي مواصفات المرأة ذات عقل وحكمة ورجاحة عقل؟
كل ما تطلع شمس ويبدأ يوم، كل ما تكبر أحلامي، ولا بضعف ولا خاف ولا بسمع لوم، دايما بصل قدامي. لو تواجهني الدنيا أنا هدها، لو قدامي حواجز هدها، كلمة يأس وصعب بلاش دي حاجات أنا معرفها.
رجعنا مكملين مع ملهمتي. أنا هستنى ردودكو على الهاشتاج بتاع ملهمتي وعلى رقم التليفون 01-42-78-94. قصة الشفاء أثبتت إن الناس اللي بتقول إن إحنا مش مهمين مش حقيقية. إحنا مهمين وموجودين من زمان. بس أنا بقى عايزة أسأل سؤال، هو بتاع بنعرف ازاي ان الست دي عندها حكمة ورجاحة عقل؟ بنجيبها منين؟ بتيجي بالتجارب والمواقف، ولا هي بتتخلق كده بقى عندها حكمة؟ أنا عايزة أشوف ردودكم وبعدين أقول لكم أنا لقيت إيه. محمود بيقول لنا الحكمة ورجاحة العقل بيتميز بيها أي إنسان متصل ومتعلق بربنا، سواء كان رجل أو امرأة. ورشا بتقول لنا المرأة راجحة العقل بتشوف الأمور من زاوية أوسع، وبتحكم عقلها قبل قلبها، وبتسمع وتفكر بهدوء قبل ما ترد. هي امرأة رزينة ومتزنة وهادية. حلوة قوي، أنا عجباني التعريف ده بصراحة. شيماء فهمي بتقول لنا انتوا عايزين الاتنين في نفس الوقت، حكمة ورجاحة عقل؟ لا أنا مش يعني اللهم إني صائم. هاجر السيد بتقول لنا لا مفيش مواصفات، كل واحدة مميزة في حكمتها وعقلها عن التانية. ونونة بتقول لنا الهدوء، والحمد لله مش موجود عندي عشان أنا لسه جوايا طفلة. سمر بتقول لنا إنها تكون بتحكم على الأمور بالعقل مش بالعاطفة، وبتفكر كويس قبل ما تاخد أي قرار، وبتستشير ذوي الخبرة. حلو برضو. أيمن صلاح بيقول لنا مفيش مقاييس ثابتة، ربنا رزق كل واحد أو لكل واحدة عقل وحكمة مختلفة عن التانية عشان تقدر تتعايش مع ظروفها. من غيرها حياتها وشغلها وجوزها وأولادها والناس عموما ربنا ليه حكمته، بس الركن الشديد إنها تفصل مشاعرها عن اتخاذ القرار الصحيح. والنفس السوية المتزنة، نفس السوية المتزنة والمشاعر الناضجة. حلو الرأي ده برضو. في دلوقتي اتنين قايلين لنا ان الست لازم تفصل مشاعرها عن اتخاذ قرار. ايناس بتقول لنا المرأة بتعمل التصرف المناسب في الموقف المناسب في الوقت المناسب. الحكمة صفة الست اللي بتتمتع بيها، وبصراحة بتكون ست ساحرة. حلو برضو ده، التصرف المناسب في الموقف المناسب في الوقت المناسب. عجبني قوي التعبير ده. نادية الهواري بتقول حكمة ورجاحة عقل ومرأة بجملة واحدة كتير. بس هي بنسبة كبيرة الحكمة بتيجي بالخبرات اللي بنمر بيها وبالمواقف، وقلة العقل وبعدين العقل بقى يجي بعد ما بنتعلم. طب حلو، يعني احنا بنتعلم وبيجي. بس يا جماعة انا مش عارفة انتوا ليه معترضين على حكمة ورجاحة عقل عند الستات. هو مين لو ما مش الستات اللي عندها حكمة هيكون مين يا جماعة؟ حنان زايد بتقول انها فهمت انها العقل والحكمة كويس، فقررت انها ما تشغلهمش، وهي واخدة قرار على كده. انا معجبة بالردود قوي، بس انا واخدة بالي ان في ناس شايفة ان الحكمة ورجاحة العقل ما ينفعش تبقى مع الستات، بس مش عارفة ليه. انتوا ليه معترضين يا جماعة؟ ده اساس الست الحكمة. دي الست بتفكر كتير قوي، دي مسؤولياتها كبيرة جدا، فلازم تبقى بتفكر كويس. طيب انا هقول لكم انا لقيت ايه وانا بدور يعني إيه عقل وحكمة ورجاحة، الكلام ده معناه إيه؟ الحكمة والعقل حاجتين متصلين ببعض. أي حد بيفكر كويس بيبقى لازم عنده حكمة، لأنه بياخد وقته في التفكير عشان يحكم على الأمور، ما بياخدش قرارات مفاجأة كده من غير ما يعمل حسابها. دي اسمها حكمة، لأنه فكر بعقله كويس. وديكارت قال ان في 3 قواعد للحكمة، ان احنا نستخدم عقلنا كويس، ان يكون عندنا القدرة على اتخاذ القرار، لما ناخد القرار بقى بعد ما نفكر فيه يبقى عندنا يعني درسينه احنا فكرنا فيه ودرسناه وخدناه ما نندمش عليه. يبقى حتى لو الظروف اثبتت بعد كده انه غلط او في مشكله كده، احنا عرفنا ان انا واخد قرار وانا مفكر فيه، فمش مهم هيحصل فيه ايه، حتى لو غلط هتعلم منه، لكن مش هيأثر عليا ولا هيضرني. الحكمة والعقل دي حاجة وصفات موجودة كتير في الستات. قصة الشفاء أكبر دليل عليها. الشفاء كان عمر بن الخطاب بياخد رأيها، حتى لو القصة بتاعت الحسبة بتاعت السوق أو بتاعت إنها وزيرة مالية أو قاضية، يعني في ناس بيقولوا إنها أول وزيرة في الإسلام أو أول قاضية في الإسلام، وفي ناس شايفة إن ده كلام مغلوط خالص أو إن الأثر ده مش مزبوط صح. بس مش هي دي القصة. القصة إنه وصل لنا لغاية دلوقتي إنه كان بيتاخد برأيها. عمر بن الخطاب كان بيقول لها وبياخد رأيها. رسول صلى الله عليه وسلم قال لها أو خلاها تشفي الناس لأنه كان واثق فيها أنها تقدر تعمل كده. ما قالش أنه ما ينفعش أنها تشتغل أو أنها تشفي الصحابة، لا، هي كانت بتشفي الصحابة من داء جلدي. فده أكبر دليل على أن شغل المرأة ما فيهوش مشكلة. وكانت أول معلمة في الإسلام، يعني تعليم الست أو البنت ما فيهوش مشكلة. إزاي دلوقتي بعد كل السنين دي بيطلع لنا ناس يشككوا في الكلام ده؟ ده أكبر دليل على إنهم عندهم مشكلة في فهم أصول الدين وأساسه. لأن إحنا من أيام الرسول ستات مقدرة معمول حسابها، فإزاي بنقلل منها دلوقتي؟ في حكمة بتقول: ليس التعلم أن تحفظ الحقائق عن ظهر قلب، لكن أن تعلم ماذا تفعل بها. الناس اللي حافظة بس مش فاهمة، حافظة الكلام وبتردده من غير ما تدور على أصوله، من غير ما تشوف هو فعلا ينفع ولا لا. الناس اللي شايفة ان دخول المطبخ ده شتيمة، او انها الست ازاي خرجت من المطبخ ده كده شتيمة، هو حافظ وما بيستخدمش اللي تعلمه صح، وما بيحطوش في المكان المناسب. المطبخ بالنسبة للست ده حاجة زيادة بتعملها. الست زي ما الدكتورة فأول قصتي بتقول: أنا بعمل أكل وبذاكر وبدرس للطلبة في يومي، أنت بتعمل إيه اللي بتتريق عليها؟ الستات اللي بتاخد مهام كتيرة وبتعملها بتنجح فيها. أنا ما بقللش من دور الراجل، بس دور الست كبير، والناس اللي بتقلل منه فهم غلط أو مش عايزة تبص صح على الحقيقة. أنا عندي أمل إن الناس دي تفهم إن إحنا مهمين وما يقللوش من قدرنا وما يعملوناش باستهانة أو باستخفاف. لما ندخل مناقشة مثلا ما يقولش أنت بتسمعها ليه، مع إن الكلام بيكون صح وبيتقال في طريق في المكان الصح. ليه لما تعرف انك انت غلطان او ان الست دي بتقول كلام صح بتحس انك انت لو قللت منها هيبقى هو ده الكويس، وتقليلك منها انها انت بتدخلي المطبخ. المطبخ دي ميزة زيادة عن ميزتها، مش ميزة اقل. ياريت نقرأ اكتر في الملهمات من أيام الرسول. صحابية جليلة بقت من أول المعلمات في الإسلام. الشفاء بنت عبد الله القراشية العدوية. دي كانت ملهمتي النهاردة، ودي كانت حلقتي النهاردة. هشوفكم الأسبوع الجاي. سلام من قلبي.
دفية وضحكة صفية، فرحة وخيوط من الأمل.